بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عرفنا في حلقتنا السابقة أن الحكم الشرعي ينقسم باعتبار الزمن المضروب لفعل العبادة من حيث فعلها فيه أو بعده. عرفنا أنه ينقسم إلى أداء وقضاء، كما عرفنا أحكام القضاء ومتى يكون الإنسان آثما فيه ومتى لا يكون آثما. وأما اليوم فسنتكلم على تقسيم آخر للحكم الشرعي، ولكن باعتبار آخر، وهذا هو التقسيم الثالث للحكم. فقد قسمه الأصوليون باعتبار المأمور به إلى واجب معين وواجب مخير. وهذا التقسيم في الحقيقة وارد على الوجوب، إلا أنه لما كان الوجوب قسما من أقسام الحكم التكليفي أطلقوا التقسيم عليه وأرادوا الوجوب من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء. وحاصل هذه المسألة أن الوجوب قد يتعلق بشيء معين كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والوفاء وغير ذلك، فيجب على المكلف الإتيان به، وليس له خيار في أن يفعله أو يفعل غيره على البدل، بل الواجب عليه الإتيان بالمأمور بشرطه وتفصيله، ويسمى هذا بالواجب المعين أي الذي لا خيار فيه. وقد يتعلق الوجوب بشيء مبهم من أمور معينة كخصال الكفارة في قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن الله تعالى خير الحانث في يمينه بين واحد من هذه الأمور الثلاثة، وهي الإطعام أو الكسوة أو العتق، فإذا فعل واحدا من هذه الأمور الثلاثة أيا كان برئت ذمته وخرج من عهدة الكفارة التي لزمته بالحنث. ويسمى هذا الواجب بالواجب المخير أي الذي يخير فيه المكلف بين عدة أمور، ولا يقال إن جميع هذه الخصال واجب على معنى أنه يجب الإتيان بها جميعا، وإن كان يقال لكل واحد منها واجب على معنى أنه يجزئ عن الواجب ويحل محله لو فعل، إذ لو كان الجميع واجبا بالمعنى الأول وهو الإتيان بها لما أجزأ الإتيان بواحد منها دون الإتيان ببقيتها. ومن هذا الواجب كفارة حلق الشعر في الإحرام، إذ قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، إذ خير المحرم بين واحد من هذه الخصال الثلاثة. ثم هذا الواجب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول يجوز الجمع فيه بين الأمور التي خير المكلف فيها، وذلك كخصال الكفارة، فإن الواجب تعلق بواحد منها، إلا أنه يجوز للحانث أن يخرج جميع الخصال عن الكفارة ولا يمنع من ذلك بل يثاب على الجميع. والقسم الثاني لا يجوز الجمع فيه بين أفراده محصورة كانت أفراده أو غير محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم وهو الخليفة ووجدنا جماعة قد استعدوا للإمامة ووجدت فيهم شرائطها، فإنه يجب على المسلمين تنصيب واحد منهم وهم بالخيار فيه، إلا أنه لا يجوز نصب زيادة عليه بأن ينصب 2 أو 3 معه كما هو الحال في القسم الأول. وكما أنه يجوز إيجاب واحد مبهم من أمور معينة، يجوز تحريم واحد لا بعينه من أشياء معينة، نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، فإنه يقتضي تحريم واحد منها لا بعينه، فتبرأ ذمة من كلف بهذا بترك واحد منها أيا كان هذا الواحد، لأنه لم يحرم عليه واحدا معينا ولا الجميع، وفي نفس الوقت لم يبح له الجميع. وأما الحرام المعين فهو واضح، وذلك كتحريم السرقة والزنا والكذب وغير ذلك. وقريب من هذه المسألة الحكم الوارد على الترتيب بأن يتعلق بأمرين على سبيل الترتيب، بأن يتعلق بواحد منهما وبالآخر، إلا أنه مشروط بفقدان الأول، وذلك ككفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام 60 مسكينا. فإنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا بعد العجز عن الإعتاق، ولا يجوز له الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصيام، فإنه ما دام قادرا على الأول لا يجوز له الانتقال إلى الثاني. وكذلك قوله تعالى في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإلى هنا واجب الكفارة مخير كما ذكرنا. ثم قال تعالى، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فقد بينت هذه الآية أنه يجوز للإنسان أن يكفر عن يمينه بالصيام، ولكن هذا مشروط بعدم القدرة على الخصال 3، فإنه ما دام قادرا على التكفير بالإعتاق أو الكسوة أو الإطعام فلا يجوز له الصيام، إذ أن الصيام هنا من قبيل الواجب المرتب الذي لا يجوز له الانتقال فيه إلى الثاني من الأمرين إلا بعد العجز عن الأمر الأول. فما يفعله كثير من الناس من الصيام عن كفارة اليمين ظنا منهم أن الإنسان مخير بين الخصال 4، فهذا ظن خاطئ، ولا يجزئهم هذا الصيام ما دامت عندهم القدرة على التكفير بواحد من الخصال 3 الأولى التي خيروا بينها. ومن هذا القبيل قوله صلى الله عليه وسلم، صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإنه يجب على المصلي أن يقوم في صلاة الفريضة، فإن عجز عن القيام صلى قاعدة، فإن عجز عن القعود صلى على جنب، ولا يجوز له أن يصلي جالسا ما دامت عنده القدرة على القيام، إذ أن هذا من قبيل الواجب المرتب الذي لا يجوز الانتقال فيه إلى الأمر الثاني إلا بعد العجز عن الأمر الأول. ومن هذا أيضا قوله تعالى في كفارة المتمتع بالعمرة إلى الحج، إذ قال تعالى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، إذ ربط جواز الصيام بالعجز عن الهدي من قبيل الواجب المرتب. ونظائر هذا كثيرة في الكتاب والسنة. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتكلم اليوم على التقسيم الرابع من تقسيمات الحكم الشرعي، وهو تقسيم الحكم باعتبار وقت العبادة من حيث كونه أوسع مما تحتاج إليه أو مساويا لها، إذ قسمه الأصوليون بهذا الاعتبار إلى واجب مضيق وواجب موسع. وحاصل هذا التقسيم أن الفعل المتعلق بوقت معين له ثلاث حالات، وذلك لأن الزمن المضروب له إما أن يكون أقل مما يحتاج إليه الفعل أو العبادة، وإما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون أكثر مما يحتاج إليه الفعل. فإن كان أقل مما يحتاج إليه الفعل بأن كان الفعل يحتاج لساعة مثلا وجعل الشارع له من الزمن نصف ساعة، وبناء على ذلك فإنه يجب على المكلف أن يفعل ما يحتاج لساعة في نصف ساعة، وهذا محال لا يمكن إيجاده والامتثال فيه، وهذا ما يعبر عنه العلماء بقولهم تكليف ما لا يطاق. وقد اتفق الأشاعرة أهل السنة والجماعة مع المعتزلة على أنه لم يقع في شريعتنا أن كلف الله الإنسان بما لا يطاق، واختلفوا وراء ذلك في الجواز على معنى أنه هل يجوز لله أن يكلف عباده بما لا يطاق أم أن هذا غير جائز؟ فذهب المعتزلة إلى أن هذا غير جائز، وذهب الأشاعرة أهل السنة إلى أن هذا جائز على الله، واستدلوا عليه بقوله تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقالوا لو لم يكن جائزا على الله أن يكلف عباده ما لا يطاق لما علمهم أن يدعوه بأن لا يكلفهم ما لا يطاق، لأنه يكون في هذه الحالة قد أمرهم أن يدعوه بشيء محال، ولكنه أمرهم أن يدعوه بألا يكلفهم ما لا قدرة لهم على فعله، مما يدل على أن هذا التكليف جائز وإن كان بالاتفاق لم يقع. فإن قيل ما فائدة التكليف بما لا يطاق مع العلم أنه لو كلفهم به لما كانت لهم قدرة على فعله لأنه محال؟ قلنا في الجواب إن الفائدة في هذه الحالة هي ابتلاء المكلف واختباره، فإن قال هذا محال ولا سبيل إلى فعله فلن أحاول فعله فقد عصى، وإن قال يا رب إني سأحاول الفعل وشرع في أسبابه إلا أنه لم يتمكن منه، ثم قال يا رب هذا محال وقد حاولت فعله إلا أنني لم أتمكن منه، فإنه يكون في هذه الحالة قد أطاع. وبناء على هذا فمن جوز تكليف ما لا يطاق كالأشاعرة جوز أن يكون الزمن أقل مما يحتاج إليه الفعل، ومن منع تكليف ما لا يطاق كالمعتزلة فإنه منع أن يكون الزمن أقل مما يحتاج إليه الفعل مع اتفاق الفريقين على أن ذلك لم يقع. وأما الحالة الثانية فهي أن يكون الوقت المقدر للفعل مساويا له لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، وذلك كصوم رمضان، فإن الزمن المقدر للصيام مساو له بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه، فلا يتمكن الإنسان من إيقاع صيام آخر في يوم الصيام، ويسمى هذا بالواجب المضيق. وأما الحالة الثالثة أن يكون الوقت المقدر للفعل أوسع منه وزائدا عليه بحيث يسعه ويسع غيره، كوقت صلاة الظهر مثلا فإنه يسعها ويسع غيرها، فيتمكن المكلف من فعلها وفعل غيرها فيه، ويتمكن من إيقاعها في أي جزء من أجزائه، سواء أكان في أوله أم في وسطه أم في آخره، ويعتبر الجميع أداء. ويسمى هذا الواجب بالواجب الموسع. وإذا أراد المكلف تأخير الفعل عن أول الوقت إلى ثانيه أو إلى وسطه أو إلى آخره فلا يلزمه العزم على التأخير للوقت الثاني، بل يجوز له أن يؤخر بدون عزم على التأخير. أي لا يلزم الإنسان إذا لم يرد أن يفعل العبادة في أول وقتها كصلاة الظهر مثلا بأن كان غير مستعد لفعلها في أول الوقت كبعض العمال أو الموظفين، فإن هذا جائز له، فيجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد ساعة، ولا يجب عليه في هذه الحالة أن يعزم في قلبه على التأخير وأن يقول عزمت على فعلها في الوقت الثاني بدلا من الوقت الأول لعدم قدرة عليه، وذلك لأن جميع الوقت المضروب للعبادة وقت للأداء، فإن فعلها في أوله فأداء، وإن فعلها في وسطه فأداء، وإن فعلها في آخره فأداء، والمهم ألا يخرجها عن وقتها، فإن أخرجها عنه فعند ذلك تصير قضاء على التفصيل الذي ذكرناه في مباحث الأداء والقضاء قبل عدة حلقات. ثم إن هذا الواجب الموسع قد يكون له وقت معين كما مثلنا في صلاة الظهر وغيرها، فإن زمنها موسع بساعتين أو ثلاث ساعات مثلا، وقد يسعه العمر جميعه كالحج وقضاء الصلاة الفائتة إذا فاتت بعذر، فإن هذا ليس له وقت مقدر بعدد محدود من الساعات أو الأيام أو السنين، بل إن زمن هذا الواجب العمر بأسره، فإذا فعل في أي سنة من السنين فإنه يكون جائزا، وبناء على ذلك يجوز للإنسان أن يفعله في أي سنة من سني حياته، فإن فعله فإنه يكون ممتثلا ويقع حجه أداء ويثاب عليه ويجزئه عن حجة الإسلام. وهذا هو حكم الواجب الموسع، أي يجوز للمكلف أن يؤخره ما شاء من غير تأقيت، إلا أن هذا الحكم يتغير إذا توقع المكلف فوات ذلك الواجب بغلبة الظن، إما لكبر في السن وإما لمرض شديد في الجسم، فإنه يحرم عليه التأخير عند ذلك على ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه. ولو ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت في الواجب الموسع تضيق عليه كما ذكرنا، ووجب عليه المبادرة بالفعل وحرم عليه التأخير، وذلك كما لو اعتادت المرأة أن ترى دم الحيض بعد مضي 4 ركعات بشرائطها من وقت الظهر مثلا، فإن الوقت يتضيق عليها ويجب عليها المبادرة بالصلاة، فإن عصت ولم تصلي إلا أن الدم لم يأتي في وقته ثم قامت فصلت قبل نهاية الوقت المحدد للظهر مثلا، لكن بعد الوقت المضيق حسب ظنها، فعبادتها تقع أداء على ما ذهب إليه الجمهور، لأنه وقع في وقته المعين بحسب الشرع، وأما ظنها فقد تبين خطأه فلا عبرة به. ولو أخر المكلف الواجب الموسع بأن لم يشتغل به أول الوقت مثلا مع ظن السلامة من الموت إلى آخر الوقت إلا أنه مات فيه قبل الفعل لم يعصي، لأن التأخير جائز له والفوات ليس باختياره. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، لقد انتهينا في الحلقة الماضية من الكلام على التقسيم الرابع من تقسيمات الحكم الشرعي، إذ قسمناه باعتبار الزمن المضروب للفعل من حيث كونه مساويا له أو أكثر منه يتسع له ولغيره، قسمناه إلى واجب مضيق وواجب موسع. وسنتكلم اليوم على التقسيم الخامس للحكم الشرعي، إذ قسمه الأصوليون باعتبار المأمور إلى فرض عين وفرض كفاية. أما فرض العين فهو الواجب الذي يتناول كل واحد من المكلفين، بحيث لا يجوز لأي واحد منهم أن يتركه، كالصوم والصلاة وغيرهما من الواجبات. وقد يتناول واحدا معينا بخصوصه، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم من التهجد والضحى والأضحية وغير ذلك، بحيث لا يشركه فيه غيره من المكلفين. وسواء أكان هذا الواجب على الجميع أم على الواحد المعين، يجب الإتيان به، ولا يجوز لمن خوطب به أن يتركه بغير عذر. والفرق بين فرض العين الذي نتكلم عنه الآن والواجب المعين الذي تكلمنا عنه عند الكلام على الواجب المعين والواجب المخير، الفرق بينهما أن الواجب المعين هنا أو فرض العين ينظر فيه إلى المكلف المأمور، إذ يتعين على كل واحد من المكلفين المأمورين أن يأتي به ولا يجوز له بحال تركه. وأما الواجب المعين الذي ذكرناه ثم، فإنه ينظر فيه إلى المأمور به، وذلك أنه تارة يكون معينا لا تخير فيه كالصلاة، وتارة يكون مخيرا يخير المكلف فيه بين عدد من الخصال، كخصال الكفارة على ما بيناه هناك، بحيث يخير المكلف المأمور بين عدد من المأمورات الشرعية. وأما فرض الكفاية فهو ما يقصد حصوله من غير نظر إلى فاعله، فالمهم حصول المطلوب، وإنما ينظر إلى الفاعل تبعا، لأنه لن يحصل المطلوب بدون فاعل، وذلك كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف من الأمور الدينية والقيام بالحرف والصنائع من الأمور الدنيوية. فالمهم وقوع الصلاة على الميت بغض النظر عن الفاعل، فأيا كان الفاعل كان الفعل مجزئا ما دامت الشروط متوفرة في الفاعل. ولذلك كان فرض الكفاية يتناول بعضا غير معين من المكلفين لا جميع المكلفين، فإذا فعل بعض المكلفين هذا المطلوب سقط الطلب عن بقيتهم، لأن المقصود حصول الفعل فقط. فإذا صلى على الميت عدد من المكلفين تقوم بهم الصلاة، سقط الإثم عن بقية المكلفين. وإذا لم يصل عليه أحد أبدا أثم جميعا، لا لأن الفعل مطلوب من الجميع، بل إثمهم بالترك لتفويتهم حصوله من جهتهم في الجملة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فأوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على البعض دون الكل، فإذا فعله بعضهم سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثموا لعدم تحققه. وهذا التقسيم كما يرد على الواجب يرد على السنة، وتنقسم إلى سنة عين وسنة كفاية. فسنة العين كصلاة الضحى وسنن الوضوء وصيام الاثنين والخميس وغير ذلك. وسنة الكفاية كتشميت العاطس وابتداء السلام والأضحية في حق أهل البيت والأذان والإقامة للجماعة الواحدة وغير ذلك من السنن الأخرى. والجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف، وكذلك سنة العين أفضل من سنة الكفاية عند الجمهور. ولكن ما هو حكم فرض الكفاية بعد الشروع فيه؟ قال الأصوليون: وإذا شرع الإنسان في فرض الكفاية تعين عليه إتمامه ولا يجوز له تركه، فيصير كفرض العين بعد الشروع فيه. وما ذكرناه سابقا من أنه يجب على بعض غير معين ولا يجب على واحد معين ولا على الجميع، إنما هو قبل الشروع فيه، فإذا شرع فيه المكلف تعين عليه إتمامه. ومعنى ما ذكرناه من أن الطلب في فرض الكفاية لا يجب على الجميع إذا قام به بعضهم، معنى هذا أن الطلب يسقط عن الآخرين إذا قام بالواجب بعض المكلفين. ولكن كيف يعرفون أن الطلب سقط عنهم؟ ومتى يسقط الطلب في فرض الكفاية عن المكلف؟ قال الأصوليون: التكليف بفرض الكفاية دائر مع الظن، فإن ظن كل طائفة أن غيره فعل الواجب سقط الوجوب عن الجميع، وإن ظن كل طائفة أن غيره لم يفعل الواجب وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية. وإلى الغد، حيث نتكلم على آخر تقسيم من تقسيمات الحكم الشرعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.